بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الكهف عند قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. توقفنا عند هذا المقطع من هذه الآية ولم نكمل هذه الآية. وكما مر معنا، هذه الآية من التعقيبات البديعة على قصة أصحاب الكهف. فأصحاب الكهف تجردوا لله من كل شيء، هانت عليهم الدنيا، تركوا أموالهم ودنياهم وأهليهم لله جل وعلا، حتى أووا إلى كهف خشن ضيق مظلم، إيثارا أو تقديما لدينهم، وإيثارا لعبادة الله، وحفاظا على عقيدتهم. فهكذا أيضا يحثنا الله تعالى على مصاحبة من هذا وصفه. فحال الصحابة رضي الله عنهم في مكة يشبه حال هؤلاء الفتية في ضعفهم وفقرهم. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهكذا كان حال أصحاب الكهف. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم لما حث الله تعالى على مجالسة الأخيار المخلصين الذين يذكرون الله تعالى بالغداة والعشي، حذر الله تعالى من الالتفات إلى الغافلين ومصاحبة الغافلين، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني جعلنا قلبه غافلا عن ذكر الله تعالى. وكلمة غفل في اللغة تدل على ترك الشيء، والغفل شيء الغفل يعني شيء الفارغ. لذلك يقال الكتاب الغفل، كتاب غفل يعني ليس عليه شكل ونقط أغفل، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني جعلنا قلبه غافلا عن ذكر الله تعالى. قال ابن كثير: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. ولماذا جعل الله تعالى قلب هذا الإنسان غافلا؟ لماذا الإخوة؟ لأنه ماذا؟ هو الذي ماذا ابتداء غفل عن ذكر الله، فأغفل الله قلبه. يقول ابن سعدي رحمه الله: غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. قال: غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، الإنسان إذا نسي الغاية التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما التفت إلى هذه الغاية أنه عبد لله في هذه الدنيا، فأصبح همه الدنيا واللهث خلف متاع الدنيا، فهذا ينسيه الله تعالى. ماذا قال؟ فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم. هذه الآية هي نفس قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأن قول الله تعالى فأنساهم أنفسهم يعني أنساهم مصالح أنفسهم وما به سعادة النفس ونجاتها. وما الذي يسعد الإنسان ويطمئن نفسه في هذه الدنيا؟ ذكر الله تعالى. فالعبد إذا نسي الله تعالى وغفل عن الله، أغفل الله تعالى قلبه، خذله، وكله إلى نفسه وإلى ما التفت إليه من متاع الدنيا، فيستحوذ عليه الشيطان، كما قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله لابد أن ينشغل بغيره، لأن الإنسان الإخوة من طبيعته أنه همام وحارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. هذا طبع في الإنسان، الإنسان ما يمكن أن يبقى هكذا ليس عنده شيء يفكر فيه ولا يهتم به، لا، وهمام يهم بالشيء، فإما أن يكون همه هو الله تعالى، وإما أن يكون همه ما سوى الله من متاع الدنيا. فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإذا غفل عن ذكر الله لا بد أن يتعلق بغير الله، فقال: واتبع هواه. هذه نتيجة الغفل عن ذكر الله، قال: واتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. واتبع هواه يعني صار تبعا وعبدا لهواه، ما تشتهي نفسه، التفت إلى الدنيا، يكون قلب معلق بماله، بالنساء، بالشهوات، بالمباريات، بالترقيات، بما سوى الله تعالى من متاع الدنيا، واتبع هواه، تجده يضيع ذكر الله وعبادة الله على حساب الهوى وما تشتهي نفسه. وهكذا يتخيل الإنسان الغافل أن سعادته في هذه المحبوبات الفانية وهذه الشهوات التافهة، فينسى ذكر ربه ولا يبالي به ويتبع هواه وينغمس المعاصي والمحرمات والغفلة، فالنتيجة ماذا؟ فما حال هذا الإنسان؟ ما حال حياته؟ قال: وكان أمره فرطا. سبحان الله، هي هكذا يعني متسلسلة. أغفل الله قلبه عن ذكره فاتبع هواه ما تشتهي نفسه، فضاعت حياته، خسر عمره. قال: وكان أمره، يعني حاله وشأنه، وكان أمره فرطا. ما معنى فرطا؟ نعم، يعني ضائعا. قال مجاهد: ضياعا، كان أمره فرطا يعني ضائعا إلى هلاك وخسارة وضياع. كلمة فرط في اللغة أصلها تدل على إزالة شيء من مكانه، زوال شيء من مكانه، من مكانه الصحيح اللائق به. ولذلك يقال أفرط في الأمر، يعني ماذا؟ أفرط في الأمر، إذا تجاوز حده، يعني الغلو إفراط. وعكس الإفراط ماذا؟ التفريط أيضا، يعني ما بقي في المكان الصحيح بل قصر، فهذا تفريط وتقصير. وهذا يدخل في هذه الآية، كان أمره فرطا لأنه قصر في عبادة الله ولم يبالي بذكر الله، فهذا من التقصير، ولذلك ضاعت حياته، ضاعت أنفاسه وأوقاته، كان أمره فرطا. فالتفريط يؤول إلى الضياع، لأن كذا قصرت في أداء الواجب تخسر وتضيع هذا الأمر. وكذلك قال الفرط الذي يتقدم القوم في طلب الماء، والذي يموت له ولد قبل بلوغ الحنث، يعني قبل بلوغ هذا الولد، سقط من بطن أمه وقد نفخت فيه الروح، أو يعني وهو صغير، فيسمى يعني فرطا، يدعى له اللهم اجعله فرطا لوالديه، لأنه يتقدم أمه وأباه إلى الجنة، كما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يدخل الجنة حتى يجر أمه وأباه، يقول يا رب لا أدخل الجنة حتى يدخل يعني أبي وأمي الجنة، وكما جاء في الحديث، لأنه يتقدم يعني أبويه إلى الجنة. فإذن وكان أمره فرطا كما عرفنا، يعني ضياعا، أنه قصر في حق الله تعالى. وكذلك يعني وكان أمره فرطا، يعني قال بعضهم يعني لأنه يعني أفرط وتجاوز حده، فلم يقف عند يعني ما أوجب الله عليه، بل تجاوز حده إلى شهوات الدنيا، أيضا هذا يدخل فيه الإسراف. وكذلك قال بعضهم الإهلاك، قال ابن القيم وكل أقوال متقاربة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبالفعل يعني الإنسان إخوة لما يتأمل مثلا في حال الكفار مثلا، كيف حياتهم، حقا يعني يقضي الإنسان يومه وليلته، الواحد منهم ما يعرف ربه ولا يذكر ربه. حتى من أسباب إسلام يعني بعضهم قل يعني أن الكنيسة ما تفتح إلا في يوم في الأسبوع فقط، أما المساجد أرى المسلمين يصلون في المساجد كل يوم في اليوم 5 مرات، كما حدثني بعضهم بذلك، يقول هذا من أسباب إسلامي. حياة بدون ذكر لله تعالى كيف تكون؟ هذا الذكر هو حياة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان إذا ما وجد هذا الروح يكون ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهكذا الله يعني لما يعيش الإنسان بين هؤلاء تجدهم يعملون ليل نهار لحياتهم الدنيا، يخرج من الصباح الباكر بدون أن يصلي لله ولا أن يذكر ربه إلى عمله، وهكذا كله لأجل الدنيا إلى آخر النهار، ثم يعود يشتري له ما يشاء ويشرب الخمر وفي اللهو واللعب وينام على هذا كالجيفة الممتنة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. فالمسلم الإخوة يتنزه من هذه الحياة التي تكون في الشهوات والملذات. يقول ابن القيم رحمه الله: في هذه الآية، من فوائد هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فأتأمل كيف قال ولا تطع، فالإنسان في نفس ما يكون بهذه الصفة يكثر من ذكر الله، ثم كذلك لا يصاحب من حاله كما ذكر الله هنا، لأن هذا الإنسان الذي اتصف بهذا الوصف يأمر بذلك، يأمر بالشهوات واتباع الهوى، فلا تطعه ولا تصاحبه. يقول ابن القيم: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته، يعني في صاحب عموما، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، كما يعني في الحديث. وكذلك يعني من فوائد هذه الآية أن الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول يعني ينبغي لمن كان قدوة أو إماما للناس أن يمتلئ قلبه بمحبة الله واللهج بذكره. قال: ويقدم مراضي الله على هواه، فيحفظ الله تعالى له وقته ويصلح أحواله، لأن بذلك يعني سيأمر الناس بما فيه الخير. أما إذا كان قلبه غافلا عن ذكر الله فكيف يعني يكون يعني صاحبا طيبا لأخيه المسلم أو قدوة للناس. وهنا كلام جميل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: إذا رأيت وقتك يمضي وعمرك يذهب وأنت لم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا ولم تجد بركة في الوقت، فاحذر أن يكون أدركك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي انفرط عليه وصار مشتتا لا بركة فيه. وليعلم أن البعض قد يذكر الله ولكن يذكره بقلب غافل، وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته. يقول الشيخ رحمه الله: الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه. هذه مشكلتنا اليوم، ما في أعمال قلوب، فقط أعمال جوارح. الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه. قال: تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئا، ولو كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله حقا. من ذلك تم كيف قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما قال من أمسكنا لسانه عن ذكرنا، فالقلب هو الأصل، هو محل الذكر أساسا. فالإخوة الله في أعمال القلوب، وأن الإنسان يحضر قلبه، يخشع لله، يجاهد نفسه على هذا، وهذا إنما يأتي الإخوة بتوطين النفس على عبادة الله. يعني ما يمكن أن القلب ينفتح على ذكر الله ويكون ذكر الله تعالى أحلى عندك من العسل ومن كل شيء، إلا إذا وطنت نفسك أنت على العبادة. بعض الناس يظن أن هذا يأتي بحديث النفس: يلا الآن أصلي، سأصلي صلاة فيها خشوع، الآن آكل أنوي بهذا الأكل أن أتقوى على طاعة الله. هذا طيب، هذا من جهاد النفس، لكن هذا شيء، وأن يكون قلب الإنسان منبعثا لمحبة الله وللهج يكون لسانك منبعثا اللهج بذكر الله وقلبك لا يغيب عن الله، هذا ما يأتي بمثل هذا الأمر، وإنما يأتي بتوطين النفس على عبادة الله، بالدوام على طاعة الله والعبودية لله، فبعد ذلك تجد القلب قد أخلص لله، فيجد سعادته في ذكر الله، ويجد الوحشة إذا ذكر الناس وخالطهم، وما يخالطهم إلا بقدر الحاجة وإلا بما فيه فائدة. فإذا وطنت نفسك على العبادة والعلم النافع وكثرة ذكر الله تعالى، القلب يصاغ على هذا المعنى، فينبعث من نفسه على محبة الله، ولا يغيب عن الله طرفة عين. فهذا يأتي بالعمل، وهذه فرصة الآن. مثلا تخيل إنسان في هذه الليالي، الليل طويل، يستغل مثلا من الليل 4 ساعات في العلم والعمل فقط. يعني تأمل في حالنا مثلا في رمضان، كيف كان الواحد منا ممكن يقوم الليل 5 ساعات و4 ساعات من صلاة التراويح، ثم يستريح، ثم يقوم شيئا، ثم يستريح، ثم يقوم إلى آخر الليل، جهاد متواصل. كم يجد من طعم الإيمان ولذة القرب من الله تعالى. طيب هذا يوجد الحمد لله في كل ليلة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تخيل إنسان هكذا أقبل على الله في هذه الليالي، ونحن في شهر ذي الحجة، وسيأتي شهر محرم، كلها من أشهر الحرم يضاعف فيها العمل الصالح، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العمل الصالح فيها أعظم والأجر فيها أعظم. فتخيل نفسك قد وطنت نفسك على قيام الليل مثلا، وصيام ما تستطيع من هذه الأيام، 4 ساعات متواصلة، 3 ساعات متواصلة في قيام الليل وفي تلاوة القرآن والدعاء وكثرة ذكر الله تعالى، كيف سيكون حالك؟ الله كم سيستفيد الإنسان من علمه ومما يتعلمه، سيفتح الله على قلبك. فبركة هذا العلم الإخوة إنما تنال بالعمل. انظر كيف هؤلاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم، تعلموا العلم وهم كبار، فبارك الله تعالى لهم بسبب عملهم بالعلم. يعني أبو بكر رضي الله عنه كم كان عمره لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ 2 سنين تقريبا. فتعلم العلم وهو كبير، لكن انظر كيف أصبح أعلم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة. وهكذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، أعلم الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعد الصديق، أو أعلم الناس بالحلال والحرام كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. كم تعلم؟ 9 سنوات. لكن بركة العلم بسبب اقتران العلم بالعمل الصالح وخشية الله تعالى. عمر بن عبد العزيز كم قضى في خلافته؟ 2 سنين. انظر كيف رفع الله ذكره، حتى لو اختيارات فقهية في كتب الفقهاء، انتفع بعلمه لخشيته، قيامه وزهده ورعه وتقواه. الإمام النووي رحمه الله تعالى مات عمره 46 سنة تقريبا، كن انظر إلى كتبه مباركة، كل هذا جاء بالإخلاص لله والعمل الصالح. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يقول الله تعالى: وقل الحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تأمل، يعني لما يعني جاءت هذه التعقيبات على قصة أصحاب الكهف بالترغيب في مصاحبة المؤمنين الصالحين الذين لا يريدون إلا الآخرة، لا يريدون إلا وجه الله، والتحذير من اتباع الغافلين والكافرين، بعد ذلك أمره أن يصارحهم لأنه لا يعدل عن الحق، فهو لا يطيع هؤلاء الغافلين ولا يتبعهم، بل يواجههم بكل قوة، يواجههم بالحق ويصدع به. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا أنزلت أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فصدع بالحق، والحق الذي جاء في نبأ أصحاب الكهف ونبأ ذي القرنين قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان موقف هؤلاء اليهود والمشركين الذين سألوه؟ هذا الدين عزيز الإخوة، انظر إلى عزة الإسلام. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنتم المحتاجون إلى الهدى، وهذا الحق أمامكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تشعر بعزة الإسلام، فالله تعالى غني عن إسلام الناس وغني عن دعوة الناس إلى دينه، هو ناصر دين لا محالة. ومن يقبل على هذا الدين ويستقيم عليه ويدعو إليه فهذا له الشرف أن يكون من خدمة هذا الدين، هو الذي يتشرف بهذا. وإلا هذا دين الله تعالى منصور لا محالة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، لما ذكر المستغني عن ذكر الله تعالى كذلك هنا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال وقل الحق من ربكم، ما إعراب الحق؟ إيش؟ لا، إيش يكون التقدير؟ طيب، وليس المراد الإخبار بأن الحق من الله، لا، وإنما المراد ماذا؟ وقل لا يعني وقل الحق من ربكم، وقل هذا الذي يعني جئتكم به الحق، هذا الذي تلوته عليكم من قصة أصحاب الكهف هو الحق، فيكون معناها ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا الذي تلوته عليكم الحق. وقل الحق من ربكم، يعني كائنا يعني من ربكم، صفة للحق من ربكم، تأمل إلى إبراز صفة الربوبية هنا، من ربكم الذي رباكم بنعمه، أنزل عليكم كتابه، هو المحسن إليكم لما أنزل عليكم هذا البيان الشافي في قصة أصحاب الكهف وذي القرنين وغيرها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الأمر لماذا؟ ما الغرض من هذا الأمر؟ التهديد، ليس الإباحة وخلاص الله خيرني أنا أختار، لا، واضح الأمر هنا للتهديد. فمن شاء فليؤمن، تأمل كيف قدمه ترغيبا، ومن شاء فليكفر، ولن يضر الله شيئا، ودين الله تعالى منصور لا محالة. ثم فصل هذا الوعيد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا يعني هيأنا، فهذا يدل على أن النار ماذا؟ مخلوقة وموجودة الآن، وكما يعني في الحديث أن النار اشتكت إلى ربها أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، فهي موجودة الآن وأثرها موجود حتى في الدنيا في الصيف والشتاء. إنا أعتدنا للظالمين، إن الشرك لظلم عظيم للمشركين، نارا أحاط بهم سرادقها. ما معنى سرادقها؟ يعني السرادق وماذا؟ السور. قال ابن كثير سورها سورها. قال ابن عباس بسند يعني فيه شيء من الضعف اليسير قال حائط من نار حائط من نار، لأن السرادق يعني عند العرب هو الحاجز الذي يكون حول الفسطاط يعني حول الخيمة، لما تنصب الخيمة يوضع مثل الحظيرة حولها أو الحاجز، هذا هو السرادق. طبعا بعضهم يقول هذه كلمة أصلها يعني فارسي سراطاق، لكن يعني هذه مسألة معروفة في القرآن، يعني قد تكون هناك ألفاظ أصلا يعني مشتركة في اللغات موجودة عند العرب موجودة عند غيرهم، أو تكون كلمات بالفعل موجودة في لغات يعني غير عربية ثم عربت يعني استعملها العرب فدخلت في لغتهم فتصبح من لغة العرب، فهذا يعني ليس فيه يعني مناقضة لقول الله تعالى بلسان عربي مبين، يعني مثل غيرها من الكلمات يعني مثل ماذا سرادق وإيش سندس وإبراهيم، يعني بعض ذكر بعض المسميات الأسماء الأعجمية وهكذا. طيب إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، جاءت بعض الأحاديث لكن يعني ضعيفة في وصف هذا الحائط مثل حديث أبي سعيد لكنه ضعيف، هو من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وهي رواية ضعيفة، هذا الحديث عند الترمذي قال لسرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة، والله أعلم يعني بعظم يعني هذه الحيطان وهذه الأسوار لا شك أنها عظيمة. أحاط بهم سرادقها أحاط بهم سرادقها، فهذه الكلمة طبعا إخوة تدل على يعني أنه لا سبيل للهروب ولا أمل في النجاة فهم خالدون فيها أبدا، قال أحاط بهم سرادقها، ويعني مع يعني هذا التضييق وهذا الحبس فكذلك لا راحة فيه، فقال وإن يستغيثوا يغاثوا، وهذا من باب المشاكلة يعني فيه تهكم بهم، وإلا في الحقيقة هم ما يجدون غوثا ونجاة، وذلك قال يغاثوا بماء كالمهل، هذا الغوث ماذا إذا به ماء كالمهل يشوي الوجوه، بماء كالمهل ما معنى المهل؟ نعم قال ابن عباس أسود كهيئة الزيت، يعني الزيت إذا يعني نعم كان يغلي أو النحاس المذاب هذا يسمى المهل، يوم تكون السماء كالمهل يعني النحاس والرصاص المذاب. قال عكرمة نعم عن ابن جبير أو قال عن ابن جبير قال هو الشيء الذي انتهى حره، قال مجاهد هو كالدم والقيح، قال قتادة أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال هذا أشبه شيء بالمهل، قال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء، قال ابن كثير وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها فهو أسود منتن غليظ حار. فإذا يعني هو باختصار المهل كالنحاس المذاب والزيت المذاب، فيعني كعكر الزيت الذي يبقى في آخره فيكون هكذا، يعني فإذا كان هذا من النار يكون يعني حارا شديد الحرارة قد انتهى حره منتن وأسود والعياذ بالله. قال يشوي الوجوه يعني إذا قرب ليشربه والعياذ بالله يعني يسقط لحم وجهه فيه، يشوي وجهه ويسقط لحم الوجه فيه والعياذ بالله، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه قال بئس الشراب وساءت مرتفقة. طبعا ذكر الوجه لأنه أشرف الأعضاء، فهذا فيه يعني إذلال لهؤلاء، وهو أشد الأعضاء تألما يشوي الوجوه. بئس الشراب يعني ذلك يعني الشراب، وساءت مرتفقة يعني منزلا وموضعا للارتفاق، وأيضا هذا من باب التهكم بهم، وإلا فأي ارتفاق في نار جهنم والعياذ بالله. والله أعلم، يعني يتفكر الإنسان لماذا يعني خص مثل هذه الصور هنا. يعني تلاحظ أن السرادق يمكن ما ذكر في القرآن إلا في هذه الآية. أنا وقع في يعني ذهني والله أعلم أن يعني هذا يتناسب مع قصة أصحاب الكهف، مع جو هذه السورة. فالمؤمن وإن ضاقت عليه الدنيا حتى كان في ظهر في 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 يعني كهف ضيق كالحبس، فيعني يطمئن بالإيمان. أما الضيق والحبس الحقيقي إنما هو في نار جهنم، لما يكون أهلها في النار ويحاط بهم السرادق من كل مكان فلا يخرجون، ويعني يعيشون أشقى حياة وأشد عذاب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم في المقابل قال الله تعالى لما ذكر الأشقياء ذكر السعداء، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا من تمام عدل الله وكرمه جل وعلا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. من أحسن عملا، إحسان العمل يكون بالإخلاص لله واتباع سنة رسول الله مع إتقان العمل. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن أحسنت في عملك، في عبادتك لله، في تعاملك مع الناس، ما يضيع الله تعالى شيئا من أجرك. تقول سبحان الله سبحان الله، تكتب لك في الميزان، في صحيفتك توزن لك. تبسمك في وجه أخيك صدقة، درهم تنفق في سبيل الله تجده عند الله. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما لهم عند الله، قال أولئك لهم جنات عدن يعني إقامة خالدين فيها، تجري من تحتهم الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحتها في غير أخدود. فإذا كانت يعني تجري من تحت الجنان والأشجار فهي كذلك تجري تحتهم، تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب، يعني الأولى تبعيضية من أساور، لأن نعم الله لا تحصى عليهم، من أساور من ذهب، وهذه للبيان من ذهب، وهذا أعلى أنواع الزينة، ويلبسون ثيابا خضرا، وهذا اللون أعدل الألوان وأنفعها للبصر، فيه راحة للعين وجمال، ويلبسون ثيابا خضرا كما هي عادة الملوك، كما يعني قال النابغة يعني في وصف الملوك قال يصون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب. هذا معروف يعني عند الملوك، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس هو ماذا؟ هو حرير، واستبرق حرير، لكن السندس هو ماذا؟ الغليظ، ما غلظ، لا العكس، السندس ما رق، نعم يعني ما رق من الحرير، ما رق من الحرير، فيكون يعني بطانة للجسد. والاستبرق هو ما غلظ يعني من الحرير، فيكون يعني ظهارة يعني للباس من سندس واستبرق، وكلاهما معرب أيضا، فحالهم حال الملوك المنعمين متكئين فيها على الأرائك، والاتكاء أيضا هذه هيئة تدل على كمال الراحة والنعيم، على الأرائك وهي الأسرة التي عليها الحجال، يعني السرير إذا كان عليه يعني مثل أسرة الملوك يكون عليها مثل الستارة تحيط بها، فيعني هذا يعني أيضا من يعني كمال النعيم وال يعني من يعني تمام النعيم، حيث يخلو بزوجته ويشعر يعني القرب وتمام الخلوة على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. نعم الثواب، نعم الثواب هذا الثواب وحسنت مرتفقة، فهي الدار التي يكون فيها السعادة والراحة، أما الدنيا فهي دار الأحزان والمصائب، مهما عاش الإنسان فيها فلا بد أن يعني تأتي عليه المصائب. نعم الثواب وحسنت مرتفقة، بخلاف يعني أهل النار قال وساءت مرتفقة. هنا كذلك لما تتأمل يعني في هذا النعيم الذي ذكره الله تعالى هنا، يعني سبحان الله يعني يتناسب والله أعلم مع حال أصحاب الكهف. تأمل يعني فروا إلى كهف خشن ضيق، ويعني تركوا الدنيا والأموال، وخاصة على قول من يقول أنهم من أبناء الملوك. فالمهم تأمل كيف عوضهم الله تعالى في الجنة، فأبرز في هذه الآيات يعني في نعيم الجنة هنا يعني أعلى يعني نعيم الجنة في الحلية واللباس، ما يدل على التنعم، يعني بخلاف حالهم في الدنيا لما لجأوا إلى هذا الكهف الخشن الضيق وتركوا زينة الدنيا، فهكذا يعني يكون حالهم في الجنة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. وسبحان الله، نعم هم كانوا في الكهف في جنة في الدنيا، وجدوا المرتفق هناك كما قال الله تعالى فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فسبحان الله هناك قال مرفقا، هناك قال وهنا قال وحسنت مرتفقة. وهذا أيضا نستفيد من أن المؤمن يعني مهما كانت الدنيا دار يعني التعب ونصب، لكن المؤمن يعيش في جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، ومن دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة، وجنة الدنيا هي ذكر الله تعالى ومحبة الله، فيجد الارتفاق والراحة والطمأنينة بذكر الله تعالى، هذه الحياة الحقيقية. فهذا والله لم يتناسب مع حال أصحاب الكهف. وتأمل كيف قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لأنهم يعني بذلوا تائبوا وهاجروا إلى الله تعالى، فالله لن يضيع سعيهم، وهكذا لن يضيع سعي المؤمن إذا بذل في سبيل الله. هذه يعني الكلمة الله أعلم تتناسب مع الجهد المبذول من هؤلاء الفتية، الله أعلم. نقف عند هذه الآية ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.